بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. جاء في كتاب الكافي للعلامة الكليني رضوان الله تبارك وتعالى عليه أن عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام قال: طوبى لمن كان صمته فكرا ونظره عبرا وكلامه ذكرا وبكى على خطيئته وسلم الناس من يده ولسانه. نوروا قلوبنا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. نحاول في هذا اليوم أن نختم الكلام حول أسرار الوضوء، ويكون الختام بذكر رواية مولانا وإمامنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه السبعة وأبنائه الأربعة. إضافة إلى بعض ما نذكره مما من الله سبحانه وتعالى به علينا ببركة أئمتنا الطاهرين وعلمائنا الأعلام أعلى الله كلمتهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم والعمل. يقول المولى أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يحتاج إلى كثير من العمل. طبع الإنسان المؤمن وطبيعته أن عمله أكثر من كلامه، بل ربما لا كلام له ولكن عمله جدا عظيم جدا كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم والعمل. كتب أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: إن علة الوضوء التي من أجلها صار على العبد غسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والرجلين والقدمين، فلقيامه بين يدي الله واستقباله إياه بجوارحه الظاهرة وملاقاته بها الكرام الكاتبين، فيغسل الوجه للسجود والخضوع، ويغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل، ويمسح الرأس والقدمين لأنهما ظاهران مكشوفان ليستقبل بهما كل حالاته، وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما في الوجه والذراعين. نوروا قلوبنا وثقلوا موازيننا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. حسب ما يظهر لي تركيز الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية على ما ينبغي على المؤمن فعله في أثناء الصلاة من خشوع، خضوع، خلوص النية، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الابتعاد عن كل ما يشغله عن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله لنا كلام في النية في وقتها، لكن الآن فقط أبين معنى خلوص النية. كيف يقيس علماؤنا أعلى الله كلمتهم النية الخالصة؟ كيف يحكم على أن هذه النية نية خالصة؟ السيد أعلى الله مقامه في أحد رسائله يقول: الناس أهل الإيمان بالنسبة إلى توجههم إلى سائر العبادات على ثلاث حالات، وهذه الحالات الثلاثة مذكورة حتى في الروايات. قسم من الناس يأتي بالعبادات خائف من النار، قسم من الناس يأتي بالعبادات طامع في الجنة، وقسم من الناس يأتي بالعبادات لا خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، ولكنه أحب العبادة وأحب الله سبحانه وتعالى فأتى بالعبادة. القسم الأول من أقسام العبادة يطلق عليه في لسان الروايات عبادة العبيد، كأنما الإنسان في هذه الحالة مثله مثل العبد في بيت معين، عبد يشتغل عند واحد وهذا العبد ينجز أعماله حتى لا يعاقب، حتى لا يأتي هذا السيد يوم من الأيام مثلا ما أنجز العمل له أجرة معينة، مثلا في آخر الشهر في آخر اليوم يقول له: والله أنت ما أنجزت العمل، فتنقص أجرتك، يعاقبه. أو أنه يعاقبه بصورة من الصور. بعض الناس يأتي بالعبادات على هذه الهيئة: لماذا تصلي؟ قال: عمي باكر ورانا حساب، ورانا قبر، الروايات، خمس أوقات أو ثلاث أوقات، خمس صلوات، إذا ما صليت الشيخ فلان قال على المنبر رواية عن أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الله سبحانه وتعالى وقت كل صلاة يرسل ملك اللي صلى يؤدي إليه صلاته، اللي ما صلى الله سبحانه وتعالى بواسطة هذا الملك وقت الصلاة ينزل عليه العذاب، ينزل عليه عذاب تركه للصلاة، وهذا وارد في روايات أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يترك الصلاة على كل حال، ينبغي للمؤمن أن يكون من المصلين، جعلنا الله وإياكم من المصلين، محافظ مو فقط مصلي، يحافظ على أوقات الصلاة ما شاء الله. الحضور الكريم إذا ما أشوفه في المساجد كل يوم لا أقل في الأسبوع أشوفهم في المساجد، فمحافظون على أوقات صلاتهم، هذا وقت الصلاة يأتينا إن شاء الله أيضا، هذا وقت الصلاة الله سبحانه وتعالى لم يجعله للعباد عبثا، وقت صلاة الصبح له أمر معين، وقت صلاة الظهرين له أمر معين، وقت صلاة العشاءين له أمر معين، الله سبحانه وتعالى أراد منفعة العباد، لكن بعض العباد ما يدري ما هذه المنفعة، يمكن بعد ذلك بعد مضي سنين من عمره يعلم بعض المنافع التي الله سبحانه وتعالى جعلها في هذه العبادات. على كل حال، قسم من أقسام الناس يقول لك: والله نريد نأمن من العقوبة، ما نريد عذاب، ما نريد ألم، ما نريد وجع، نصلي ونكف عن أنفسنا النار، نكف عن أنفسنا العذاب. يقول هذه عبادة العبيد. أكو حادثة لطيفة، هي مو عقوبة لكن فيها عظة، فيها عبرة. يوم من الأيام إمامنا الصادق أو إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه كان يتفقد عبيده، يتفقد غلمانه. يعلمنا الإمام صلى الله عليه: صاحب عمل أنت، يجب أن تكون حريص على عملك، يجب أن يكون نظرك على عملك، أنت صاحب تجارة، صاحب صنعة، صاحب بيت، كلفت فلان وفلان بأن يعمل، هم عينك على عملك، لن يكون الغير أحرص على مالك منك. الإمام بأبي وأمي تعليم إرشاد، صار يتفقد العبيد، واحد من العبيد حاط راسه ونايم، شاف له كسرة ظل فوضع رأسه ونام. الإمام بأبي وأمي باللطف أيقظه، قام هذا الرجل، الإمام التفت له قال له: ما ينبغي لك أن تنام في هذه الساعة، هذه الساعة مو وقت النوم. ثم قال له الإمام سلام الله عليه، معنى كلامه قال: أعطيناك مالك فأعطينا مالنا. أحسنت معنى الكلام، نعم صحيح، بهذا المعنى أنك أنت أخذت منا ما إحنا نعطيك، بالمقابل عطنا حقنا مثل ما أنت تأخذ حقك، أعطينا حقنا. الله سبحانه وتعالى هم يقول لنا: يا عبادي أعطيناكم حقكم، أعطوني حقي مثل ما أنا أعطيكم حقكم، أيضا أنتوا أعطوني حقي. بالمقابل إذا أعطيتموني حقي، مو بس أنا أكتفي بأنه أنت أعطيته لي حقي، إيش كثر أنتوا هذا حقي، أنتوا مو متفضلين علي، هذا حقي أخذته منكم، لكن أجازيكم أعطيكم مقابل هذا الحق. على كل حال ما أريد أشتت الموضوع، هذا القسم الأول، قسم عبادة العبيد، العبادة خوفا من النار. السيد أعظم الله مقام يقول: هذه ليس النية في هذه ليست خالصة، مو لوجه الله، مو خالصة، مو خالصة لله، مشوبة. إلا بعدين راح نقول إلا. قسم يعبد الله سبحانه وتعالى رجاء الثواب، سامع اللي يصلي اللي يفعل اللي يعمل، الله سبحانه وتعالى يثيبه، يعطيه الدرهم بعشرة، الدرهم بسبعين. أيام الحوراء زينب بأبيها وأمي وولدها، نتقرب ببعض بذكر بعض الأمور، بذكر أخيها أبي عبد الله، هذا التجارة مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه تجارة جدا عظيمة. يقولون أنا هذه حادثة أنا حدثت الأخوة الأحد الماضي قبل الدرس، في شهر محرم من هذه السنة أنا كنت أقرأ في أحد المجالس، ففي ضمن الكلام أنا ذكرت، قلت عن واقع وعن تجربة، الدرهم عند الحسين بسبعين، الدرهم عند الحسين بسبعين، الدرهم عند الحسين بعشرة بسبعين، والله يضاعف لمن يشاء. يمكن يوم الرابع من المحرم، يوم الخامس أنا متكلم، يوم السادس السابع من المحرم واحد من المستمعين جاء قال: شيخنا سلام عليكم. قال قلت له: عليكم السلام. قال: الدرهم عند الحسين بسبعين. قلت له: أدري. قال: لا مو تدري شيخنا، اسمع السالفة. قلت له: تفضل. قال: شيخنا أنا قبل أزمة كورونا كان عندي مشروع، وصارت الأزمة وانكسر مشروعي وخسرت، وكانت خسارتي جدا عظيمة، و حاولت بطريقة أو بأخرى أجمع بعض المال حق الناس اللي تطلبني، اللي أنا مديون لها. الآن مسألة ثانية، قضية الإيجارات والقضية هذه أخرى، لكن أكو ناس أنا مستلف منها فلوس، فعملت اجتهدت جمعت فلوس. لما جمعت الفلوس ليلة اللي جنابك شيخنا قلت الدرهم بسبعين، أنا ما أخذ الفلوس، أريد أودي للديان. لما جنابك قلت الدرهم بسبعين، كل هذا المال أخذته أعطيته لصاحب المجلس. ما أريد أجرب الحسين، عملتها على يقين، شيخنا يشهد الحسين بأبي وأمي ويشهد الله علي على ما أقول. شيخنا الدرهم ب70 مو غشمرة. أكثر من هذا ما أفصل. شيخنا الدرهم ب70 ويا الحسين الدرهم ب70. يوم 12 شهر محرم نفس هذا الشخص جاني قال لي شيخنا الدرهم ب70. قلت لي السالفة. قال لا شيخنا أكو سالفة ثانية. قال أكو سالفة ثانية. قلت له تفضل. قال أخوي يشتغل في شركة النفط، مسؤولة في الدوام قال له تجي تداوم يوم 10 من المحرم. قلت له ما أداوم. يقول أخوي قال له ما أعمل يوم 10 من المحرم، ما أعمل، خصم، عقوبة، ما أدري شنو. قال له عمي لا أكو خصوم خصم، لا أكو عقوبة، أنتم مجازين من قبل الحكومة الكويتية الرشيدة يوم 10 من المحرم شيعة، أنتوا على وضعكم، لكن قلت يمكن تريد تداوم تستفيد من هذا اليوم. قلت لا ما أريد. يقول أخوي لما رجع إلى البيت صارت شوية المسألة في نفسه، قال يوم 10 من المحرم مو يوم عمل، والحكومة تحسب لي يوميتي، هذا يوم 10 من المحرم تحسب لي يوميتي، أنا أخاف يصير في ذمتي شيء، أخاف هذه اليومية الله سبحانه وتعالى ما يجعل فيها بركة لأنها مالت يوم 10 من المحرم، أنا راتبي لما أقسمه تطلع يوميتي 80 دينار، فشلت 80 دينار مالت يوم 10 من المحرم سلمتها للحسينية. شيخنا يوم 11 من المحرم، هذا اليوم اللي أسولفك فيه، إحنا ليلة 12 من المحرم، يوم 11 من المحرم نزل قرار من الشركة لأخي اللي قدم 80 زيادة في راتبه طول حياته طول عمره 80 دينار في كل شهر. شيخنا تبين التجارة مع الحسين مو 70 ألف، مو 70 مليون، التجارة مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه تجارة جدا رابحة. الآن بعضنا يتاجر بهالصورة مع الله سبحانه وتعالى، الدرهم ب10، الدرهم ب20، الدرهم ب70، الصلاة في مقابلها كذا. الله يرحمه ويرحم شيعة علي بن أبي طالب اللي عرفه الحاج المرحوم حاج عبد الوهاب الرمضان رحمة الله عليه، صلاة ليلة احنا ليلة الأربعاء، صلاة ليلة الأربعاء، صلي صلاة ليلة الأربعاء، الله سبحانه وتعالى في الرواية بذكر الله سبحانه وتعالى يعطيك كذا جنة، كذا حورية، كذا مدينة، كذا شجرة، ما تشلو يجيب الرواية، صلاة يوم الأربعاء كذا ثوابها، البعض يعمل للثواب، تجارة مع الله سبحانه وتعالى يرجو ثواب الله. ممنوع؟ قال السيد لا مو ممنوع، عبادة، لكن أنت تسألني عن النية الخالصة، هذا فيه خلوص نية؟ لا ما فيه خلوص نية، ما فيه خلوص النية. أنت تعمل للتجارة مو ممنوع، تعمل للتجارة مع تاجر مضمون الربح، الربح معه مضمون، الله سبحانه وتعالى الربح معه مضمون. قال هذا قسم ثاني. القسم الثالث الذي يعبد الله سبحانه وتعالى يحب العبادة، هذا اللي كل هذا الكلام من أوله إلى هذه الليلة إلى ما يأتي من الليالي نريد نوصل لهذه المسألة. نروح نتوضأ نحب الوضوء، نروح نصلي نحب الصلاة، لما يأتي وقت الصيام نفرح، لما يطلع الله عجيب هذا، أئمتنا بأبيهم وأمي ليلة العيد الناس تفرح الأئمة يبكون. الإمام زيد العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول فارقتنا فراق عزيز، يقول إش كثر أنت شهر بركات وعظمات وخيرات، راح تفارقنا فراق عزيز. محبة، خلقت محبة بين العبد وبين العبادة. هذا ما يريده أهل العصمة. يقول السيد على الله مقام اللي يوصل له الرتبة يأتي بالعبادة حبا فيها، هذا خالص النية، هذا نيته خالصة لله. نرجع على القسمين الأول والثاني. يقول هذا القسمين الأول والثاني هم يمكن أن يكون فيهم زاوية خلوص. شنو زاوية الخلوص؟ قال لما يرى أن الإنسان، لما يرى الإنسان المؤمن أن النار دار غضب الله، دار انتقام الحق سبحانه، فالقضية مو مسألة تعذيب وعذاب، المسألة أنها دار غضب الله عز وجل، فهو ما يريد يغضب الله سبحانه وتعالى هروبا من غضب الله سبحانه وتعالى. فهذا يقول هذا فيه خلوص نية، فيه زاوية خلوص. كذلك الراغب في الجنة لأنها دار المؤمنين، الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، يقول هذا هم زاوية خلوص. على كل حال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي في مسألة الوضوء يقول هذا الوضوء لأجل هذه الأمور، لأجل أن الإنسان يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة جدا عظيمة. هذه العبادة تحتاج إلى عين صافية، إلى لسان صافي، إلى قلب صافي، إلى ذهن صافي، إلى وجود كله متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبه على ذلك بهالأعمال، بالغسل، بغسل الوجه، بغسل اليدين. تريد تأكل، نضرب مثال، تريد أن تأكل، حاشاكم أجلكم الله، أتأكل بيدين متسختين؟ لو كان أحلى الطعام وإيدك وسخة، حاشاكم، ماكو واحد منكم يغسل يأكل بإيد وسخة، لكن تأكل بإيدك وسخة شو تسوي؟ تقوم تغسلها. مستحب عندنا حتى لو إيدك نظيفة، حتى لو كانت يدك نظيفة، يستحب عندنا في روايات أهل العصبة سلام الله على المجمعين غسل اليدين عند الأكل. الله سبحانه وتعالى من مننه علي بعض الصحبات مع الإمام المصلح. الإمام المصلح رضوان الله تبارك وتعالى عليه كان مستنب سنن أهل العصمة سلام الله عليهم أجمعين إلى ضميمة أن الإمام المصلح كان كثير الحياء، يستحي. بعض الأماكن التي يدعى لها الإمام المصلح رضوان الله تبارك وتعالى عليه كانت تعرف سيرته، إذا يريد يأكل إما يجيبون له ماء حتى يغسل إيده أو يودونه إلى المكان محل غسل اليد. بعض الأماكن ما كانت تعرف هذه السيرة. في يوم من الأيام الله قدس روحه الشريفة قاعد يأكل، ما غسل إيده، فقاعد يأكل بالملعقة. واحد من المؤمنين الآن من باب من باب المحبة قام يشيل اللحم بإيده ويخليه أمام الإمام المصلح. قال له ابني أنا ما أكلت بيدي لأني مو غاسل إيدي، فما راح أكل من إيدك وأنت مو غاسل إيدك، أنا ما أكل بإيد الغير وهاي غيري مو غاسل إيده. عملا بالمستحب. الآن واحد يريد أن يغترف من فيض الله، هذا الصلاة اغتراف من فيض الله عز وجل. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول هذا لأن الإنسان يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى يدعو الله. الدعاء من الله سبحانه وتعالى والطلب من الله سبحانه وتعالى، طلب الفيض المدد من الله سبحانه وتعالى، يجب أن تكون هذه اليد نظيفة، اليد التي تمدد إلى الله سبحانه وتعالى وتأكل من مائدة الحق سبحانه وتعالى يجب أن تكون نظيفة. السيد أعلى الله مقامه في ختام الكلام يقول هذه عناية أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وعناية الله وأهل العصمة سلام الله عليهم أجمعين في الطهارة الظاهرية حتى بالنسبة إلى الفم والأنف. الفم والأنف واليدين إلى الزندين، هذا غسلهما من المستحبات، لكن أهل العصبة سلام الله أجمعين يحرصون على شيعتهم ألا يتركونها. ليش من الواجبات؟ قال لأن ما تحصل الكثافات من الفم والأنف بمثل ما تحصل من الوجه من اليدين. لكن أهل العصبة سلام الله عليهم أجمعين حتى لا يحرم شيعتهم، حتى لا يحرم الخلق من كل نوع من أنواع الفيوضات، أمروا شيعتهم صلوات الله وسلامه عليهم وعلى شيعتهم أن لا يتركوا هذه الأمور، مضمضة، استنشاق. يمكن أخبرتكم أخوي أبو علي حاج يوسف مسألة الاستنشاق وفائدتها ومنفعتها. فائدة الاستنشاق الآن فائدة دنيوية ذكر لنا الأخ العزيز أبو علي، فوائد أخرى الله سبحانه وتعالى قد طواها في هذه الأمور أكثرها لا تقع تحت إدراكنا، لا تقع تحت فهمنا. السيد على الله مقام يقول هذه مبالغة من الله سبحانه وتعالى في مسألة الطهارة والتطهير، مسألة الطهارة والتطهير نتيجة لإعراض هذه الأعضاء في بعض الأحيان عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يعرض اللسان عن الذكر، تعرض العين عن الالتفات إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى. الآن مو كلنا سلمان، حتى سلمان مع كونه سلمان هم كان يتوضأ، بس إحنا مع أحوالنا نظرنا مو كل نظرنا اعتبار. الآن كل شيء الآن نتكلم، واحد يتكلم بواقع بالواقع عن نفسه، أنا أتكلم عن نفسي، كل شيء أنظر إليه يبدأ عاد مخي يشتغل، عاد يتفكر. هذا بالنسبة لي مو حاصل، أمر على بعض الأشياء مرور الكرام، بل أمر على أكثرها مرور الكرام. شنو صاير ما أدري، تفكر في المدبر ما أدري. ارتباط هذه الأمور بالولاية بولاية أهل العصمة، من يقول هذا أنه دائم على هذه الحالة أقول له هنيئا لك. إذا كل شيء تقع عليه عينك يشتغل فيه فكرك هنيئا لك. لذلك أهل العصمة سلام الله أجمعين لعلمهم عدم ديمومة هذا طلبوا من شيعتهم أن يقضوا في اليوم والليلة على أقل التقادير ساعة، ساعة مو 60 دقيقة، مو المقصود بالساعة 60 دقيقة، المقصود بالساعة وقت 5 دقائق، 10 دقائق، 3 دقائق، بمقدار معين، أن يشتغل الإنسان في التفكر، تفكر في مخلوقات الله عز وجل. ما شاء الله كل يوم أكو ظهور عجيب لخلق من خلق الله، تنظر إلى هذا المخلوق وتصرفاته وأعماله تقول سبحان الخالق المدبر، سبحان الله، لا أقل. إنسان يتفكر في نفسه، ما أدري هذا، الله يقدس روحه الشريفة المولى مرزا عبد الرسول يقول الشعر أسود مرة واحدة صار أبيض، شنو صار؟ شنو هذا اللي صار؟ حول الشعر الأسود إلى الشعر الأبيض. يحتاج إلى تفكر، يحتاج إلى تأمل. كثير من الأمور في بدن الإنسان تحتاج إلى التأمل، تحتاج إلى التفكر. الله سبحانه وتعالى أمر العباد أن يطهروا ظواهرهم حتى يلتفتوا إلى تطهير بواطنهم أكثر من تطهير ظواهرهم، كما أنك تغسل الوجه وتغسل اليدين عليك مثل ما تغسل هذا الظاهر عليك بغسل الباطن، تغسله بعناية مثل ما تستعمل أحسن أنواع المنظفات لبدنك، استعمل أحسن أنواع المنظفات لباطنك. دور عاد أنت، حاشاكم بعيد عنكم، كل واحد يعلم ما في نفسه، كل واحد يبحث عن الوساخة التي داخله في داخله، ويبحث عند أهل العصمة سلام الله على مجمعين عن المنظف لهذه الوساخة. أكو روايات عن أهل العصمة سلام الله على مجمعين في مثل هذه المسألة. مثلا الآن هذا نص الرواية قريب من النص: من لم يكن ذا حلم فليتحلم. بعض الناس شديد سريع الغضب، أي شيء في الدنيا يغضبه، أقل الأمور تولد عند حالة الغضب. الأئمة سلام الله عليهم أجمعين يقول هذه علة جدا عظيمة، هذه مشكلة جدا كبيرة، على الإنسان أن يقوم بمعالجتها. شلون يعالجها؟ الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أظن واحد شكال حالة الغضب، الإمام بأبي أمي أعطاه جواب، أعطاه عمل جدا بسيط، قال له: إذا غضبت وأنت قائم فاقعد، إذا غضبت وأنت قاعد قم، إذا أصبت بحالة الغضب وأنت واقف اقعد، إذا غضبت وأنت قاعد أوقف يزول عنك الغضب. راح رجع الرجل قال: يا ابن رسول الله، هذا دواء عجيب، هذا الدواء دواء جدا عجيب، طبقته إذا غضبت وأنا واقف أقعد أبرد يروح الغضب، إذا غضبت وأنا قاعد أوقف يروح الغضب. يحتاج الإنسان إلى أن يتأمل بالعلة التي فيه فيعالجها. الليلة أعتذر منكم جميعا، أهم عندي ارتباط آخر إن شاء الله، كلامنا في الأسبوع القادم في ستر العورتين، لكن أيضا الأحد القادم عندي بعض المواعيد والارتباطات، لذلك أعتذر للجميع. الأحد القادم ما راح يكون درس، وأظن الأسبوع القادم هو آخر أسبوع في الدورة، من بعد الأسبوع القادم يعني من الأسبوع القادم فصاعدا راح يستمر درسنا كل ثلاثاء إن شاء الله عندنا درس، وراح نستمر إن شاء الله تبارك وتعالى في بحوث هذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بحوث هذه الكتاب مهذبة ومؤدبة لنا إن شاء الله تبارك وتعالى، و أن يكتب لنا وإياكم الترقي في مقامات الكمال، وما يصير كلامنا بس كلام، إن شاء الله يصير كلامنا كلام وفعل بحول من الله تعالى وقوته. كل طرق الاعتذار أنا أعتذر منكم، والعذر عند كرام الناس مقبول. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. تفضل دكتور. أحاول. أنتم إن شاء الله قابليتكم كثيرة، بس أنا بضاعتي قليلة، لذلك بضاعتي لما تصير قليلة شوية أقسمها. أنا يوم من الأيام رحت إلى أحد الأماكن شريت بضاعة بس أخذت كل اللي عنده، قال لا عمي ما أبيعك. قلت له بدفع لك فلوس، قال أدري بتدفع لي فلوس، واحد الآن يجي يريد نفس البضاعة شو أقول له؟ قال له ما عندي. هو هذا 40 إلى 45 دقيقة إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.